في نور الحبيب شمس لا تغيب في نور الحبيب شمس لا تغيب حب من قريب في نور الحبيب في نور الحبيب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا جميعا بأنوار الحبيب، وأن يديم لنا ولكم أنوار الحبيب، وأن يجمعنا في الدنيا والآخرة على نور الحبيب، وأن يحشرنا بأنوار الحبيب إلى جنات النعيم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقائنا السابق، في يوم ميلاده حدث أشياء عجيبة، وذكرنا أسماء وأشخاص وأحداث حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبط الحدث بأشخاص. وحدث كذلك حتى خارج مكة اللي هي محل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الخوارق والمعجزات. وذكرنا قبل ذلك أن المعجزات هي أمور تجري على غير العادة، كأن الله تبارك وتعالى يصنعها ليلفت النظر إلى حدث عظيم أو إلى شخص عظيم، فربنا سبحانه وتعالى يصنعها. طيب، كيف نفهم هذه المعجزات؟ هذه المعجزات نفهم منها أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، أن الله قادر على كل شيء، أن هذه الأشياء التي نرى أنها طبيعية في الأصل تحتاج إلى أمور عجيبة حتى تحدث. لو جئت مثلا إلى مسألة رفع السماء، خلق إنسان واحد، هذا الماء كيف يتكون، كل شيء في هذه الحياة معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، لكن كثرة وجودها خفي علينا وجه الإعجاز فيها. فربنا سبحانه وتعالى ينبه العقول إلى أنك إذا رأيت معجزة لإنسان الله تبارك وتعالى أرسله، أو إذا رأيت كرامة لولي من الأولياء، فأول شيء يتبادر إلى ذهنك أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل هو الذي يسير القوانين، هو الذي يستطيع أن يغير هذه القوانين، لا أقول يخرق القوانين، وإنما يغير هذه القوانين إلى قوانين جديدة، هي إنه فعال لما يريد. في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء السابقين، ذكرنا إن كل الأنبياء السابقين بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء، وأن يأمروا أقوامهم أن يؤمنوا به. طيب، حتى أؤمن بنبي لابد أن أعرفه، وحتى أعرفه لابد أن يكون لدي وصف دقيق لهذا النبي. لما تجي حضرتك تتعرف على إنسان، لازم يكون عند حضرتك شيء من اثنين، إما أن يكون عند حضرتك وصف ذهني لهذا الإنسان، أو أن حضرتك معك صورة له أو شيء يدل على أنك إذا رأيت هذا فلان، اللي هو وسيلة التعريف به. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة يعرفونه. تعالى في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني معنى ذلك أن كل واحد ممن آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب، يعني أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا عيسى عليهم السلام، أهل الكتاب جميعا يعلمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يجعلهم يتيقنون عند رؤيته أنه هو، بحيث أنه ما يختلطش بغيره. ممكن لو وصف فيه شيء خافي يختلط بغيره، لا، ده يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم علما يقينيا كما يعرف الواحد منا ابنه من بين الناس. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود فهداه الله تبارك وتعالى للإسلام، كان اسمه الحسين فهداه الله تبارك وتعالى للإسلام، فلما أسلم سيدنا عمر بيسأله بيقول له: أحقا يا ابن سلام تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال: يا عمر والله وأكثر، إن الواحد منا لا يخفى عليه ولده من بين الولدان، ولا يخفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى إلى الإشارة التي ذكرناها عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رواها سيدنا حسان ابن الثابت. وسيدنا حسان ابن الثابت عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة وعنده 53 سنة، في الوقت ده كان حسان عنده 60 سنة. فحسان ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقائنا الماضي، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات. فبسبع سنوات يعني غلام يعقل ما يسمع، يقول إني في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي فتى أسمع وأعقل ما يقال، إذا بيهودي قد صعد على أطم من أطاميم حصن من حصنهم ينادي يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه قال هل ولد فيكم الليلة مولود، ففتشوا فلم يجدوا، فصرخ صرخة عظيمة وقال ضاعت النبوة من بني إسرائيل إلى آخر الدهر، لقد ظهر الليلة النجم الأحمر الذي يبشر بميلاد أحمد. هذا فين؟ في المدينة. طب هل في مكة كان في شيء من هذا القبيل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة المكان الذي سيولد فيه والمكان الذي سيهاجر فيه. عندنا حديث لسيدنا عبد الله بن لسيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان ممن يتدينون بالكتاب، كان له كتاب ديانة سماوية، كان من أتباع سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وبعدين الذي علمه هذا الدين وكان معه يخدمه قال له لقد أطل زمان نبي يبعث مولده مكة ومهاجره طابة، أرض ذات نخل بين لابتين. فسيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه ظل يبحث حتى وصل إلى المدينة المنورة لينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان لم يكن وحده في هذا الشأن، مش سلمان بس، ده كان في أحبار وروبان وكان في ناس يتلمسون ميلاد النبي الخاتم، كانوا قد توجهوا، منهم من استقر في مكة. ممن استقروا في مكة بتروي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إن كان حبر من أحبار اليهود يسكن مكة. في الليلة التي ولد فيها النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه رأى العلامة فقال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود، يعني الليلة اللي احنا فيها دي ولد مولود؟ فقال والله لا نعلم. فأخذ يطوف هذا اليهودي على البيوت يبحث عن هذا المولود، لأنه عنده في الكتب التي قرأها والعلم الذي وصل إليه أنه ولد الليلة نبي آخر الزمان وهذه الأرض التي سيولد فيها، يبقى لابد أن يكون موجود. فظل يفتش حتى وصل إلى بيت عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه. هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا نعم. قال أعطوني إياه أنظروا إليه. فلما نظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بين كتفيه شامة خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وبين كتفيه علامة النبوة بين عظمتي الكتف أقرب إلى الجهة اليسرى كأنه في مواجهة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهودي صرخ صرخة عظيمة وأغمي عليه وغشي عليه، يعني كانوا من المفاجأة أو من هول ما رأى أو خلاص تحقق عنده هذا الأمر فغشي عليه. فلما رأت السيدة آمنة ذلك أدخلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدخلت وليدها وأغلقت الباب، اليهودي على الباب، لما أفاق أفاقوا قال ردوه علي، فخافوا أن يردوه عليه. قال أما إنه ليسطون بكم سطوة تبلغ الآفاق، ده إشارة إلى ما سيأتي بعد ذلك من نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم على قريش ومن والاه. عندنا جماعة من العرب اسمهم الحنفاء لم يعجبهم الوثنية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، لأن أكثر العرب في ذلك الوقت كانوا يعبدون الأصنام على وثنيتهم هذه، فهذه الطائفة انفردوا من بين الناس وأخذوا يبحثون لهم عن دين، فكان منهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله تبارك وتعالى وكان له معه أحوال، نذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا.
في نور الحبيب، في نور الحبيب.
الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أبوا على أنفسهم أن يخضعوا لعرف المجتمع الذي يعيشون فيه. ما كل ما ترى صحيح وما كل ما اتفق عليه الناس في الغالب، اللهم إلا إذا كان اتفقوا على أمر صالح، اتفقوا على خير، إنما هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، إذا اجتمعت على أمر معنى ذلك أنه صح. ولذلك عندنا مستند شرعي من أصول التشريع التي نأخذ منها الأحكام، عندنا الكتاب السنة الإجماع، لأن هذه الأمة عصم الله تبارك وتعالى أن تجتمع على ضلالة كما قال الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قديما كان الناس يطبقون على الضلال، اتفق كل الناس على ضلال، فيشز أفراد معينين أو يخرج عن هذا العرف أفراد. لما تجد مثلا أكثر العرب يأيدون البنات، تجد أنه من أشرف العرب من لا يأيد البنات، تجد أن كل العرب يستحلون الخمر ويشربونها، تجد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه لا يشرب الخمر، لا يفعل شيء من الفواحش، تجد أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يفعل شيء من الفواحش. المهم أن في جماعة من هؤلاء القرشيين خرجوا عن عرف قومهم فصاروا يسموا حنفاء، يتلمسون عبادة الله تبارك وتعالى حسب الحنيفية التي هي دين الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل تحنف في الجاهلية وكان يخبر أهله أنه تقارب ما قرأه في الكتب الأنبياء السابقين أنه قد اقترب ميلاد نبي ونبي آخر الزمان، وكان هذا الأمر شائع حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما أسلموا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم به، فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق على ذلك بأنه رآه في الجنة يمشي وحده. يعني إيه يمشي وحده في الجنة؟ كأنه هو لما كان في زمن لم يكن فيه مؤمن وحده، ففي الجنة أغناه الله تبارك وتعالى فصار له عز من ذاته أنه صار كأنه أمة من الأمم يمشي في الجنة، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر الغفاري حين رآه يوم تبوك وهو قادم من بعيد بعد أن هلك بعيره، فإذا بأبي ذر يكمل الطريق ماشيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه من بعيد يزول به السراب فقال له كن أبا ذر، فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فدي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إشارة أو بشارة لسيدنا أبي ذر الغفاري، وحققها الله بعد ذلك فيما رآه الناس. ممن تدين بديانة الخليل إبراهيم عليه السلام وصار من الحنفاء ورقة ابن نوفل عم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما أرسل الله للنبي صلى الله عليه وسلم جاء اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، فضمني فبلغ مني الجهد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أمنا خديجة عليها السلام يقول لها زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأخذته السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة ابن نوفل، فلما أخذته إلى ورقة ابن نوفل قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جزعة، يعني ليتني ما زلت شبابا في بدايات الشباب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد قومه بمثل ما جئت به قومك إلا أخرجوه، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده لم يكن بغريب في أحداث الزمان، وإنما كانت كل الدنيا تنتظر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأحداثه وما كان فيه ليعلم الدنيا كلها أن هذا هو اليوم المنشود، أن هذا هو اليوم المنتظر، أن هذا هو اليوم الذي بشرت به كل النبوات والرسالات، أن هذا هو المولود الذي تنتظره الدنيا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن هذا النور الذي جاء هدية من رب العالمين تبارك وتعالى لينير الله عز وجل به القلوب فتحرك القلوب القوالب إلى رضوان الله تعالى. لذلك لا تجد حديثا عن ميلاد كالحديث عن ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر به جده عبد المطلب، جاء فحمله على يديه وذهب به إلى الكعبة، أنه أدخله الكعبة أو أخذ يطوف به. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، أعيذه بالبيت ذي الأركان من كل ذي حاسد، من كل حاسد ذي شنآني. أخذ ينشد أبيات كثيرة ثم سماه محمدا. زي ما قلنا في لقائنا الماضي إنه الناس اجتمعوا عليه أهله أو أبناؤه فقالوا له: لما رغبت عن أسماء آبائنا وأجدادنا؟ قال: سميته محمدا ليحمده أهل السماء وأهل الأرض. فكانت هذه إشارة وبشارة لمستقبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت هناك عادات السيدة ثويبة، كان من عادة العرب خاصة الأشرف فيهم أن الأطفال يذهب بهم إلى البادية ليكملوا رضاعهم هناك، إن كان أيام الأولى ترضعه أمه وبقية الأيام يأخذون الولد إلى البادية حتى يشب في بيئة صحيحة، في بيئة نقية، يشب في البادية في مكان متسع حتى يتسع صدره. كان عادة الأشراف على هذا، كان مثلا كل زمان من الأزمنة تجد أن الأكابر فيه أو الناس فيه لهم عادات، زي ما تجي مثلا أن في عادات بعض الناس أو بعض طبقات من المجتمع أن أولادهم مثلا يتعلموا في مدارس لها قيمة معينة أو في مدارس في مكان معين، أو أن هم مثلا يسكنوا في أماكن معينة، أو أن أولادهم يبقى لهم أندية معينة، وهكذا في كل مجال من المجالات. كذلك قديما كانت عادة العربي أنه إذا ولد مولود لأحد الأشراف أنه كان فيه موسم تأتي المرضعات من البادية فيأخذوا الرضعاء. كان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه في هذا العام من هؤلاء الذين تطلب لهم المرادع. لكن أول من أرضعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت بنت سيدنا الحمزة، وسيدنا الحمزة رضي الله عنه وأرضاه أصيب يوم أحد، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضوا علي بناتكم، لا تعرضوا علي بناتكم ولا أخواتكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزوج من السماء، ربنا سبحانه وتعالى الذي يختار له أزواجه. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يتزوج بنت عم الحمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بنت أخي، أرضعتني والحمزة ثويبة. يبقى سيدنا الحمزة وأبو سلمة ابن عبد العزة وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن أرضعتهم ثويبة. فصار عندنا هذا بيان عملي وتأصيل لمسألة التحريم من الرضاعة. طب ده الرضاعة كان في الجاهلية، يعني لم يكن في الإسلام. معنى ذلك أن الإسلام وقواعده وشرائعه تضبط الحياة كلها، وأنه ما كان ممنوعا مما يوافق الشرع أدام الشرع له المنع، أما ما كان مخالفا للشرع فجاء الشرع بإبطاله. طيب ماذا حدث في مسألة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نصيب من؟ أو من التي كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع؟ ولماذا؟ أمر عجيب رواه العلماء، لا شك له حكمة نعرفها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في نور الحبيب شمس لا تغيب، في نور الحبيب شمس لا تغيب، حب من قريب في نور الحبيب، في نور الحبيب.